الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الأمة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مفهوم الواقع، وقد اتضح لديك بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم كما هو مختار المصنف. ثم بعد ذلك دخل المصنف في تذنيب كان غرضه في هذا التذنيب مناقشة الشيخ الأعظم. عندما تكون النسبة بين الوصف والموصوف العموم من وجه، فهل يثبت المفهوم لهذه الجملة الوصفية ويجري النزاع بعبارة أصح أم لا؟ وقلنا أن هذا هو النحو الرابع، وأنه يمكن إرجاعه إلى صورتين. ففي صورة يجري النزاع، وهي التي ينتفي الوصف دون الموصوف، وصورة أخرى وهي التي ينتفي الوصف والموصوف، يعني أصل الموضوع منتفي. فقال بعض الشوافع بجريان المفهوم، ووجه كلامه الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار بأنه لعل ذلك راجع إلى أن الوصف يفيد التعب. فأشكل المصنف إذا كان هذا هو الوجه فالمفروض أيضا جريان النزاع حتى في النحو الأول والنحو الثاني. النحو الأول الذي يكون الوصف مساويا للموصوف، فإذا انتفى يجري النزاع وأن هناك مفهوم أو لا. فإذا انتفت الناطقية انتفت الإنسانية، لكن أيضا يقال هل لا يجب إكرام غير الناطق كالفرس والدجاجة وإلى آخره كما هو مقتضى التعليل. والنحو الثاني الذي يكون الوصف أعم أيضا يجري فيه الكلام مثل الماشي. هذا هو التذنيب، طبقه لتراه منطبقا أو غير منطبق على ما تلونا. قال تذنيب لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخف من موصوفه، ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف. هذا اللي جعلناه الصورة الأولى في النحو الرابع، هذا قلنا التركيز كل التركيز على النحو الرابع، لكن حتى تتضح المطالب ذكرنا أنحاء أربعة. فيما إذا كان الوصف أخف، يعني كلام الآن عن النحو الرابع العموم والخصوص من وجه من موصوفه، ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف، يعني الموصوف هو وهو الموضوع باقي والوصف هو الذي قدر ارتفع. فالغنم باقي لكن الوصف وهو السوم قد ارتفع وصار بدلا عنه العل أو العلم. وأما في غيره، ها هذا الصورة الثانية في النحو الرابع التي أشرنا إليها، وهي صورة افتراق الوصف والموصوف بأن زالت الغنمية وزال السوم أيضا. وهذا مثال ما هو الإبل المعلوفة، فهل لا تجب فيها زكاة أم لا؟ ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه، فلا يجري أصلا النزاع وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية
حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل. سبحان الله، مع أنه انتفى الموضوع لا غنم، ومع ذلك قال يثبت المفهوم. عجبا جريانه في ولعل وجهه، هذا توجيه من؟ الأعظم. استفادة العلية المنحصرة منه، من الواقع يدل على العلية الانحصارية، وعليه فيجري في ما ها بناء على هذا المفروض يجري حتى في النحو الأول والنحو الثاني. وعليه إذا كنا والتعليل فيجري هذا الكلام أيضا، ويجري النزاع فيما كان الوصف مساويا للموصوف. أكرم الإنسان الناطق، فإذا انتبت الناطقية ومع ذلك تنتبه الإنسانية، نقول هل يجب إكرام الفرس والسمك وهل مجرى مثلا، أو أعم مطلقا أيضا وهو النحو الثاني، أكرم الإنسان الماشي، فإذا انتفت صفة المشي انتفت حتى الإنسانية والحيوانية. سيقع البحث الآن، هل يجب إكرام غير الماشي يعني الجماد مثلا كمثال الحجر وهل مجرى كمثال يعني، فيدل على انتفاخ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه. فلا وجه يا مولاي في التفصيل بينهما، فيقال في النحو الأول والنحو الثاني لا يجري النساء لانتفاء أصل الموضوع. أما النحو الرابع العموم والخصوص من وين؟ نحو الصورة الثانية انتفى الموضوع والموصوف يجري النساء. ما هذا التفكيك؟ ففي هذه الأنحاء الثلاثة الموضوع قد انتفى والوصف علة انحصارية، فالمفروض يجري النزاع. فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه، يعني بين النحو الأول والثاني وبين النحو الرابع الصورة الثانية، ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف.
يعني الموصوف
بأنه لا وجه للنزاع فيهما. شلون الافتراق من جانب الوصف؟
يعني الموصوف زائد من بقية
الوصف. الوصف الافتراق من جانب الوصف يعني الوصف هو الذي
موجود
الوصف وهو الساو، وأما الموصوف فهو الغنم فهو الذي زال، لأنه لا وجه للنزاع فيهما معللان أو معللان. صحيح كلام. كلامكم هذا صحيح. لحظة دقيقة لا تستعجل على رزقك مولاي الآن. فلا وجه في التفصيل بينهما وأيضا بين حتى الصورة الثانية، بين الصورة الثانية أيضا واضح لا وجه للتفصيل لأن هي محل كلام صح. فلا وجه في التفصيل بينهما النحو الأول النحو الثاني وبين أيضا أضف هنا صورة أخرى، ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف. بأنه لاحظ شلون اللي افترق الوصف، يعني الوصف باقي وهو الساو لكن الموصوف وهو الغنم زائل، فتكون مثلا الإبل السائمة فيها زكاة. هذا صورة ثالثة يصبح أن نجعلها هنا أدرجها المصنف لكنها ليست هي المنظور إليها في كلام الشافعي. لاحظ ففي هذه الصورة الثالثة إذا قيل مثلا الغنم السائمة عفوا الإبل الإبل السائمة بأنه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع. بالنسبة للإبل السائمة قال أصلا هنا لا يجري النزاع لأن الموضوع قد انتفى، لا إبل أصلا، والموضوع في الرواية النبوية الغنم. تمام، لأنه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع ها هذا في النحو الأول والثاني. واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه كما لا يخفى. فتأمل جيدا. ها قلب الصفحات مولاي قلب قلب. لا أنا ماذا قلنا؟ ماذا جرى؟ ماذا حصل؟
الصورة التي
ذكرها الشافعية ليس هي التي قد ذكرها منهم. نعم نعم اللي أشار له في البيت أن الذي قاله الشافعية هو هذا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلومة الإبل. قاله يعني انتفى الوصف والموصف واضح بعد. الإبل المعلوفة انتفى الموضوع وهو الغنم. معلوفة انتفت الصفة الأخرى وهي السائمة. وهذا الذي أشار له الشيخ الأعظم في المطارح. الآن هنا في قوله فلا وجه في التفصيل المفروض يقول بين النحوين وبين الصورة الثانية في النحو الرابع. هذا هو أحسنتم. إذا انتفى الوصف والموصوف. لكن المصنف تعرف بعد أقحم صورة ثالثة وهي التي أشار إليها فيما لو انتفى ماذا؟
الموصوف.
انتفى الموصوف وهو الغنم انتفى وبقية الإبل. وأما الوصف وهو السوم فباقي. فهنا قال البعض من الشافعية أنه هنا قد انتفى الموضوع. لاحظ فلا وجه في التفصيل بينهما هذا النحو الأول والنحو الثاني. وبينما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فيهما. يعني النحو الأول والنحو الثاني ما يجري فيهما نزاع لانتفاء الموضوع معللا بعدم الموضوع. تمام. واستظهار جريان النزاع من بعض الشافعية فيه. فيه يعني في ماذا؟ هذا المورد اللي هو الصورة الثالثة. مع أنه كان كلام سابقا عن الصورة الثانية إذا زال الموصوف والواصف. هذا كلام الشافعية. لكن هذه صورة ثالثة أيضا. سيجري معناه النزاع في الصورة الثانية إذا انتفى الغنم وانتفى السوم. تمام. ويجري النزاع أيضا في ماذا؟ إذا انتفى الغنم وبقي السوم. وعلى كل حال في الصورة الثانية والثالثة الموضوع قد انتفى ومع ذلك قالوا بجريان النزاع. فلماذا لا يقال بجريان النزاع أيضا حتى في النحو الأول والنحو الثاني؟ هذا الذي يريد أن يقوله. وإن كان تركيز الشافعية أصلاً وكلامهم على ما لو على الصورة الثانية المصنف أقحم في الضمن صورة ثالثة. لذلك قال لعله فتأمل جيداً والله أعلم بالصواب. والأمر المهم أن يكون واضحاً عندك. خلك من المثال. إحنا كلامنا أن بعض الشافعية قالوا مع ذلك ينتفي الموضوع ويجري النزاع. هذا كلامنا. هسه انتفى أيضاً الوصف. ما انتفى الوصف لا ترتبك مولاي. لا المطلب هو المطلب واضح في النحو الأول والنحو الثاني الموضوع منتفي فقالوا لا يجري النزاع. في الصورة الرابعة في النحو الرابع مع أنه في الصورة الثانية والثالثة منتفي الموضوع وقالوا النزاع جاري وحاصل. فما هذا التفصيل؟ جئنا الآن إلى مفهوم الغاية. بلغك الله الغاية. والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى ما هي أنحاء الغاية؟ ولم يتعرض المصنف بشكل مفصل واضح لهذه النقطة لكن نشير إليها لأنها ترتبط بفهم المطلب وأشار لها المصنف ضمنا. هناك أنحاء ثلاثة للغاية كما ذكر سيدنا الخوئي في المحاضرات جيم 4 صاد 283 النحو الأول أن تكون الغاية لموضوع الحكم، وهذا من قبيل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالغاية وهي إلى المرافق غاية للموضوع وهو اليد، فاليد تكون إلى المرافق. النحو الثاني أن تكون الغاية غاية لمتعلق الحكم وليس لموضوع الحكم، وهذا من قبيل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فالغاية وهي إلى الليل غاية للصيام وهو المتعلق، فالصيام يكون إلى الليل. النحو الثالث أن تكون الغاية غاية للحكم لا للموضوع ولا للمتعلق، وهذا من قبيل قوله عليه السلام كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. فالغاية وهي حتى تعلم أنه حرام غاية للحكم وهو الحلية، فالأشياء على الحلية وترتفع الحلية عند العلم بالحرمة. هذه النقطة الأولى.
خوش.
النقطة الثانية الأقوال في المسألة. هناك عدة أقوال والمهم ثلاثة. القول الأول ثبوت المفهوم مطلقا، وهذا ما نسبه الشيخ الأعظم للمشهور بل للمعظم. القول الثاني عدم المفهوم مطلقا، وهذا ما ذهب له السيد المرتضى والشيخ الطوسي. القول الثالث التفصيل، فإذا كانت الغاية للحكم ثبت المفهوم، وأما إذا كانت الغاية للموضوع أو للمتعلق لم يثبت المفهوم، وهذا ما ذهب له المصنف ووافقه عليه سيدنا الخوئي وهو الذي مر عليك عن الشهيد الصدر أيضا. النقطة الثالثة الأدلة على القول الأول. وهو ثبوت المفهوم مطلقا. أشار المصنف في كلامه لأدلة ثلاثة وناقشها. الدليل الأول التبادر، فإن المتبادرة من الجملة الغائية هو ثبوت المفهوم. فإذا قال المولى صم إلى اليوم العاشر من الشهر تبادر إلى الذهن عدم وجوب الصوم بعد اليوم العاشر مطلقا. والتبادر علامة الحقيقة، فالجملة الغائية دالة على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء المغير. واضح. وأجاب عنه بأنه لا نسلم بثبوت الوضع للمفهوم في الجملة الغائية، وأن المتبادر ثبوت المفهوم الكلي بحيث ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء المغير. وإلا للزم من ذلك المجازية لو انكشف أن الجملة الغائية لم تستعمل في المفهوم، كما لو قال المولى في خطاب آخر صم يوم الخامس عشر من الشهر بعدما قال صم إلى اليوم العاشر. فإنه إذا جاء الدليل الثاني الدال على وجوب الصوم يوم الخامس عشر لم نشعر بالمجازية في الاستعمال الأول، وهذا شاهد على أن الجملة الغائية لم توضع للدلالة على المفهوم الكل، بل أقصى ما تدل عليه المفهوم الجزء في الجملة، يعني لا يجب الصوم بعد اليوم العاشر، لكن مو بالكلية. عراتي شيخ عباس إدارة وقانون إن شاء الله. خب الدليل الثاني القرينة العامة، هذا القرينة العامة، وما هو مقصود بنقربها بالإطلاق، الإطلاق لا بأس، يوم انصراف يوم إطلاق قرينة عامة قال. ومراده بالإطلاق ومراده بالقرينة العامة الإطلاق، حيث إن مقتضى كون الشارع في مقام البيان هو دلالة الجملة الغائية على المفهوم، فإذا انتفى المغير انتفى الحكم، فبالتالي لا يجب الصوم بعد اليوم العاشر من الشهر مطلقا، وإلا فلو كان يجب الصوم في بعض الأيام كالخامس عشر لقيد وقال صم إلى اليوم العاشر ثم صم اليوم الخامس عشر. إذن فمقتضى الإطلاق انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء المغير. ويلاحظ عليه كما أجاب المصنف بأنه لا نسلم بهذه القرينة العامة، وأن الشارع في مقام بيان من حيث الحكم الكلي، بل أقصى ما هو بصدد بيانه هو بيان الحكم الجزئي وليس الحكم الكلي. نعم لو قامت قرينة على أنه بصدد بيان الحكم الكلي آمنا، لكن هذا ليس عاما في كل جملة غاف. الدليل الثالث اللغوية، بمعنى أنه لو كان الصوم واجبا بعد اليوم العاشر للزمت اللغوية من ذكر الغاية، وهي إلى اليوم العاشر، واللغو لا يصدر من الحكيم. إذن فلئلا تلزم اللغوية لا بد من القول بانتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء المغير. وهذا هو المفهوم. وأجاب عنه المصنف بأن اللغوية يمكن ارتفاعها ولو لم نقل بالمفهوم، ولو بكون ذكر الغاية لأجل الأهمية، فحينما قال الشارع صم إلى اليوم العاشر لأجل أهمية الصوم من بداية الشهر إلى اليوم العاشر لا لأجل أن الصوم غير واجب بعد اليوم العاشر، بل قد يجب. ولكن الشرع كان بصدد بيان ما هو الأهم كما ذكرنا ذلك في مفهوم الواقع مولاي الجليل. هذا قلته أول أمس بالواد وجاوب، وجيت أمس تخوش كلام قبل واليوم رديته وهذا الكلام. اثبت يا شيخ عبد الله، لا تغير كلماتك مولاي. زين شو الفرق بين الوصف؟ ليش قبلت في الوصف؟ يعني غيرتها. سبحان الله، بكره اذا دخل الاستثناء بيرجع. كل يوم كلام، كل يوم في شأن. ان شاء الله لا حركة جوهرية. خوف تم الكلام في هذه النقطة، النقطة الرابعة، الأدلة على
عدم المفهوم مطلقا، وهو القول الثاني الذي ذهب له السيد المرتضى والشيخ الطوسي. ولم يشر المصنف إلى هذه النقطة، والدليل على عدم المفهوم مطلقا، إلا أن المحقق القمي في القوانين أشار إلى الدليل، فسنشير له لتكون على بصيرة من أمر. وأشار لدليلين، نحن سنقتصر على دليل واحد وقد مر عليك سابقا فليس أمرا جديدا، وهو لو كان للجملة الغائية مفهومان لكان بإحدى الدلالات الثلاث، المطابقية، التضمنية، الالتزامية، والتالي باطل، فالمقدم مثله. سيال يسيل في كل المفاهيم، والجواب أيضا سيال. ما هو الجواب؟
لا يمكن مطابقية لأن المطابقية هو المنطوق.
هذا الإشكال، الإشكال قاعد تقررونه بالتفصيل، أنا إجمالا وتفصيلا. خلي الكمبيوتر تبرمج، أنت من مهوت ما تجيب الكمبيوتر مولانا. خوف إيه لا بأس، اللي تريد الإشكال بينهم، تريد الجواب راحتكم. يلا الإشكال، مطابقية
لا لدينا مطابقية منطوقة، هذا ليس بمنطوق.
أحسنتم.
ولا يمكن أن يكون الضرامانية كذلك، لأن الضرامانية جزء من المطابقية.
خوش كلام.
ولا يمكن أن يكون الالتزامية لأنه لا يوجد لا لزوم لا حفلي ولا عرف.
والجواب شيخ أحمد إذا هتجيك شرك غير جوابك مولاي.
لا ننكر عدم وجود الالتزامية.
ونسلم بالدلالة الالتزامية. إذا نعلم كلامكم أنكم ستلتزمون بالمفهوم للجملة الغائية. خوش. ويلاحظ عليه أنه يمكن القول بأن الجملة الغائية إنما لا تدل على المفهوم بالدلالة الالتزامية إذا كانت الغاية راجعة للموضوع أو للمتعلق، وأما إذا كانت الغاية للحكم كما سنبين فهي دالة بالالتزام على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء المغير. النقطة الخامسة، لا ما في تطبيق اليوم، ما في. النقطة الخامسة، الدليل على القول الثالث وهو التفصيل الذي تبناه المصنف، ما في شيء لا تخاف، مطلب سهل جدا، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا كانت الغاية راجعة للحكم مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، فالمتبادر من ذلك هو انتفاء طبيعي الحكم. عند حصول الغاية. فيرتفع فترتفع طبيعي الحلية عند العلم بالحرمة، وترتفع طبيعي الطهارة عند العلم بالنجاسة، فإن هذا هو المتبادر لدى العرف ما دامت الغاية غاية للحكم. يعني غاية الحلية العلم بالحرمة، غاية الطهارة العلم بالنجاسة. فعند العلم بالحرمة لا حلية، عند العلم بالنجاسة لا طهارة. فهذا هو المتبادر، وإلا للزم الخل، حيث لو كانت هناك حلية حتى بعد العلم بالحرمة، أو طهارة حتى بعد العلم بالنجاسة، لكان ذلك خلفا. بل لكان من الجمع بين الضدين الحلية والحرمة والطهارة والنجاسة. إذن فلا بد من القول بثبوت المفهوم إذا كانت الغاية راجعة للحكم. المقدمة الثانية، إذا كانت الغاية ليست راجعة للحكم بل للموضوع، مثل سر من البصرة إلى الكوفة، فإن الغاية إلى الكوفة راجعة للسير وهو الموضوع. يعني السير مقيد من البصرة حتى الكوفة. أو كانت الغاية أيضا راجعة للمتعلق، صم إلى الليل، يعني الصيام إلى الليل، فلا دلالة حينئذ للجملة الغائية على المفهوم لعدم التبادر، إذ لا يتبادر منها المفهوم الكلي وانتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء المغير، بل أقصى ما تفيده انتفاء شخص الحكم عند انتفاء المغير. فتدل على المفهوم الجزئي كما هو الحال بالنسبة للواصل والنتيجة التفصيل. فالمتبادر إذن إذا كانت الغاية للحكم ثبوت المفهوم، وأما للموضوع أو للمتعلق فلا يثبت إلا مفهوم جزئي كالواف وكالجملة الشرطية على مبنى المصنف. وقد ارتضى بهذا الكلام سيدنا الخوئي وشهيدنا الصدر وهلم جرى من الأعلام. تتمة الكلام النقطة الأخيرة طبعا تأتيك غدا، وهذا الدليل الذي ذكره المصنف تام أو غير تام غدا سيتضح لك إن شاء الله، ويتضح أن الجملة الغائية لها مفهوم أو لا. والحمد لله رب العالمين.